الحمد لله الذي من على الأمة بهداية العلماء ووفقهم للفتوى والقضاء وإرشاد الجهال في الصباح والمساء، وأمرهم بالقيام بأمره على الأقوياء والضعفاء، ونهاهم عن مراعاة الأوداء والتحامل ظلما على الأعداء، وحرم الفتوى والقضاء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك الهوى والشحناء. نحمده على ما أولانا من الهداية والنعماء واتباع الكتاب والسنة المطهرة البيضاء. ثم أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في شتى الأنحاء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله عز وجل، فأقول للمشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. أشرف وأسعد في هذه الحلقة أن أكون في هذه الحلقة مع عالم من علمائنا الأجلاء ممن لهم باع طويل في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. عرف عن ضيفي أنه حامل لواء السنة، وكيف لا وقد وهب حياته كاملة في الدفاع عن دين الله عز وجل وسنة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. معي في هذه الحلقة أبي عمر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، فأهلا ومرحبا بشيخنا الكريم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحبيب الحبيب ابن الحبيب حتى أقولها أمام المشاهدين، يعني فأنت رجل يعني من بيت علم، وأنت رجل صالح من ظهر صالح، وأعتذر المشاهدين على أني يعني أتكلم بهذا في المقدمة، لكن الحق لكم في ذلك إن شاء الله يوفقكم. فأنت شيخ وأبوك شيخ، وأسأل الله أن يبارك في عمرك ثم أتم، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يحفظك.
ربنا يرفع قدرك، وقد اشتقنا إليك كثيرا ووحشتنا ونورتنا ونورت بيتك الثاني ومن بركة الأساس قناة الرحمة الفضائية.
وأنا أكثر سعادة يا فضيل الشيخ.
الله يبارك في شيخنا الكريم. فضيلة الشيخ، اخترت لنا في هذه الحلقة موضوعا في غاية الأهمية.
نعم.
وسمينا هذه الحلقة جزاء وعمل.
نعم.
فلماذا سميت هذه الحلقة واخترت هذا الموضوع تحديدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي ما تمر به الأمة من محن وإحن واختلافات واضطرابات وما شابه، فضلا عن أن قطرنا الحبيب أيضا إنما هو جزء من هذا النسيج ويمر أيضا بهذه الأمور. ولذلك أردت أن آخذ بألباب الجميع إلى الأمر الذي خلقنا لأجله، لأننا ما خلقنا لملك ولا لوجاهات ولا لرئاسات ولا لزعامات ولا لأي شيء من هذه المتاهات. نعم إنها أسباب دنيوية، نعم، وهي بحاجة إلى التدقيق والتنظير وما شابه ذلك.
وما خلقت الجن والإنس،
لكن ما خلقنا الله جل وعلا إلا لغاية عظمى. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تنتهي بزمان ولا بمكان ولا بسفر ولا بحضر ولا بمرض ولا بشيء من ذلك، لكنها تنتهي بالوفاء، تنتهي بالوفاء. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كما أن الإنسان لابد وأن يعلم تماما أن الدنيا فيها من اللهو ما فيه، وفيها من اللعب ما فيه، وفيها من الملذات ما فيه، وفيها من الوجهات ما فيه، وفيها من الرئاسات ما فيه، وفيها من الزعامات ما فيه، وفيها من الشيكات ما فيه، وفيها من السيارات ما فيه، وفيها من الأطيان ما فيه، وفيها من البنيان ما فيها. لكن ما خلق الإنسان على الإطلاق للهو بهذه الأمور، لكنه خلق بإذن الله جل وعلا كي يعبد الله وكي يعمر الأرض، وسيسأل عن ذلك. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو إلى آخر الآية. خلاصة المسألة أردت أن أقول لإخواني، لأبنائي، لبناتي، لأمهاتي، أن أقول للجميع على ظهر الكوكب الأرضي: لا يجب أن ننسى الغاية التي من أجلها خلقنا. فضلا عن نقطة في غاية الأهمية يا أستاذ عمر، ألا وهي أن الكل في هذه الأيام يطمح، وهذا أمر وارد، بل هو مطلوب، ويأمل، وهذا أمر وارد وهو مطلوب، لكن اجعل ذلك بمعايير الشرع، بضوابط الشرع أيضا، وعلى المرء كما يفكر في دنيا عليه أن يفكر في أخرى أكثر مما يفكر في دنيا، لأن الدنيا دار فناء وليست بدار بقاء.
نعم.
ثانيا إن كنت أخشى من هذا أو هذا يخشاني إلى آخر هذه الأمور، وأنظر إلى الأمور على أنها مصارعة، لا يمكن على الإطلاق، لأن الكون له رب، لأن الكون له رب. وإن ظن الإنسان أنه سينجو بفعلة في الدنيا لكنه لن ينجو أبدا بفعلة سيئة في الآخرة بين يدي ملك الملوك ورب الأرض.
واسمح لي شيخنا الكريم أضيف أيضا أنه ربما في هذه الأحداث الجسامة التي تعيشها مصرنا الحبيبة وأمتنا الإسلامية لعل قلوبنا قد قست، ونحن بحاجة إلى مثل هذه المواضيع نطرحها على مشاهدينا في كل مكان كي ترقى قلوبنا مرة أخرى.
نعم، هذا برضو جانب مهم جدا، بمعنى يعني أن الإنسان يعلم تماما أنه إذا عاش في المحنة، إذا عاش في إحنة، إذا عاش في اختلاف، إذا عاش في توتر، إذا عاش في تشرذم، إذا عاش في تفرق، لا بد وأن يقسو قلبه، فضلا عن أن الدنيا لا بد وأن تنال من قلبه حظا.
نعم.
ولا بد للشيطان أيضا أن ينال من قلبه حظا، ولا بد للشيطان الإنسي أيضا أن ينال من قلبه حظا، فضلا عن أن المصيبة لو تحكمت في الإنسان مشاعره وعواطفه، بمعنى أن الإنسان معلوم أنه في حال الفتن والمحن والبلايا وما شابه تتحكم فيه المشاعر والعواطف إلا من رحم ربي، ولو تحكمت المشاعر والعواطف في إنسان جرته إلى الحضيض والعياذ بالله. لذلك فإن ربنا ما خاطب أصحاب هذه المشاعر بل خاطب أصحاب العقول.
نعم.
يا أولي الألباب، لأولي الألباب. ولذلك فإن الإنسان حينما يرى دما، حينما يرى تناثر الأشلاء، حينما يرى سقوط الدماء، فإن الأمر ربما يغيبه عن حكمته حتى ولو كان حكيما. إلا أن الموفق هو من وفقه الله جل وعلا، والحكيم في كل موطن هو الرجل يقول قولا ما في وقت ما على نحو ما، بمعنى يستعمل الشدة في موطنها ويستعمل الرحمة في موطنها. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أيضا التنازل حتى ولو كان الأمر فيه تنازل، التنازل في موطنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية.
نعم.
وهذا لا يقلل من قدر المرء على الإطلاق، بل إن الأمر يقوم على المصالح وعلى المفاسد. متى استوت المصلحة بالمفسدة على الإنسان أن يترك، لكن إن غلبت المصلحة بإذن الله ظنا أو يقينا يتوكل الإنسان على ربه جل وعلا، لكن بضابط.
لكن شيخنا الكريم معلش عفوا، المصلحة من يحددها، الفرد أم مجموعة؟ يعني
ممتاز، سؤال وجيه جدا. لا يمكن لإنسان من أحد الناس أن يحدد المصلحة والمفسدة
حتى وإن كان عالما،
حتى وحده لا يمكن لسبب. نعم. واحد بدليل إيتي بنازلة من النوازل الآن واطرحها على مجموعة من أهل العلم الذين يملكون أدوات الاجتهاد، لأن مش أي إنسان على الإطلاق.
صحيح.
ليس كل من صعد المنبر يفتي الأمة. ولذلك نحن في عصر مع احترامي كثير خطباء قليل علماء.
صحيح.
دعني أقولها بصراحة وليحزن من يحزن، بمعنى أننا نعيش في فوضى لا مثيل لها على الإطلاق. يعني بمعنى أنه من أوتي حظا في نقاوة الصوت وجمال الترتيب صعد المنبر قال قصيدة كما يفعل
المهللون
كما يفعل المغالون في التصوف مع احترامي، ويقرأ آيتين بصوت جميل يبكي الحاضرين من الرعاع والدهماء والبسطاء، حينئذ إذا نزل قال هو فضيلة الشيخ.
نعم.
لا يتنازل بعد ذلك عن فضيلة الشيخ ويظن أنه شيخ وهو غلام غر. خذها مني أنا لا أشتد، بل غلام غر، ما حصل شيئا في كتاب الله جل وعلا ولا في علوم القرآن ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية ولا في شيء من هذه الأمور.
فتن وفتن
بالضبط.
لا.
يعني دعني أقول لك إننا نعيش تحت وطأة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري في كتاب العلم إن الله لا ينتزع علما انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إراك فضل الشيخ خلص، إراك فضل الشيخ خلص، هو مش تعبان في حاجة لأنه جاهل. ولذلك أنا أتمنى أن أقول بقول علي الناس على ثلاث، حتى في مصرنا الحبيب الناس على ثلاث.
نعم.
عالم رباني، وهذا محترامي يعني نتمنى أن نراه.
نعم.
ومتعلم على سبيل النجاة ونسأل الله أن يجعلنا منه، وأما الأكثر أو السؤال الأعظم همج الرعاع يتبعون كل ناعق. بمعنى لو أني أحببت فلانا وقلت فيه خطبة عصماء بقى الناس وحملوها على الأعناق، لو جاء آخر بعدي بدقيقة وخطب فيه خطبة في أهانة وقبح وسبى ولعن حمل الناس عليه الفؤوس وكادوا أن يقتلوه. إذن هذه عواطف ومشاعر لا التفات لها على الإطلاق.
عالم رباني نتمنى أن نراه، هل عدمت الأمة من العلماء الربانيين أم هم قلة؟
ممتاز. نعم. ابن بطال رحمة الله عليه، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، في علامة من علامات الساعة في صحيح الإمام البخاري، وهي فشو الجهل وقلة العلم. وأنت تعلم يا شيخ عمر أن العلم الشرعي يقل، أن العلم الشرعي يقل ثم يندرس، وأن العلم الدنيوي يزيد. خدت لحضرتك ازاي؟ ولذلك ابن حجر رحمة الله عليه يقول الأمر في التراث، بمعنى أن عندي العلم الشرعي، البعض يقول يزيد، لا مش بيزيد. العلم الشرعي يقل، بدل النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن أمر السبع قال ومن علامات الساعة ومن أشرات الساعة أن يقل العلم وأن يفشو الجهل إلى آخره. حتى قال أئمتنا منهم ابن حجر رحمة الله عليه حتى يبقى قلة من أهل العلم لكنهم يعيشون مغمورين وسط الناس، حدش يسمع عنهم. ليه؟ أصواتهم ضعيفة.
نعم.
لا أحد يبحث عنهم على الإطلاق، إنهم يبحثون عن الحناجر العالية، عن الأصوات المرتفعة، عن الذي يحلل ويحرم دون تأصيل أو تنظير أو تحليل أو تحرير، لأن الأمر فوضى. خلاصة المسألة العلم باق إلى أن نأتي إلى الوقت الذي ذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حذيفة الصحابي الألباني رحمة الله عليه، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدرس ما صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا صيام ولا حج، غير أن فئاما من الناس يعني الكهل والعجوز يقوم الواحد فيقول كنا نعهد آباءنا يقولون كلمة ألا وهي لا إله إلا الله إلى آخر الرواية، بل سيأتي يوم لا يبقى فيه إلا شرار الخلق ولا يذكر الله على ظهر الأرض وعليهم تقوم الساعة.
حول الأقوة إلا بالله. شيخنا الكريم، هل كل عالم حوى في قلبه وعقله علما شرعيا يكون بذلك عالما ربانيا؟
ممتاز، هذا أعود فيه إلى التأصيل في الإجابة.
نعم.
بمعنى أن الإمام القيم العلامة ابن القيم،
نعم،
أو إن شئت قلت أتحدث عن ابن قيم بدون الألف واللام، ابن قيم الجوزي. ابن قيم الجوزية يقول عن الإمام العالم الرباني كيف يصل إلى الرباني، قال أن يصبر على تعلم العلم، بمعنى أن يسلك الطريق وأن يتعلم العلم الشرعي صابرا محتسبا، هذه واحدة. اثنين، أن يصبر على العمل بهذا العلم حتى يلقى الله جل وعلا. الثالثة، أن يدعو الناس بهذا العلم الذي علمه وعمل به ويصبر على ذلك. الرابعة، أن يصبر على الأثر المترتب، ولربك فاصبر، لأن الابتلاءات ستحل عليه من كافة الاتجاهات. ولذلك أورد الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب العلم أول ما بدأ في الأبواب، باب العلم قبل القول والعمل. شوف يا شيخ عمر، باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك وحده لله هو استدل لك، هو استدل عظيم جدا، استدل البخاري رحمة الله عليه بقول الله جل وعلا فاعلم، ما قالش فقل أو فقرأ، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم وثنى بالعمل، الاستغفار عمل، أو فاعلم أنه لا إله إلا الله، خلاص يبقى العلم بعد كده واستغفر لذنبك. بل قال العلماء إن الناظرة في ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم المراحل الثلاث ثم الاتباع بالمرحلة الرابعة. كيف يا أستاذ عمام؟ قالوا أول ما نزل على النبي آيات العلم، ولذلك شوف اقرأ، أول ما نزل على النبي اقرأ.
صحيح.
طب هل اقرأ بأهمية الفتحة؟ ده الفتحة هي السبع المثان، وقراءتها ركن من أركان الصلاة.
نعم.
ولا تقوم الصلاة إلا بها. ورغم ذلك مش أول ما ينزل من القرآن، أول ما نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، يبقى العلم الأول اقرأ. شوف ثاني ما نزل على النبي العمل بالعلم، مش الدعوة، لا العمل بالعلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه إلى آخره، يبقى عمل بهذا العلم.
نعم.
النقطة الثالثة، الدعوة إلى الله جل وعلا بهذا العلم الذي عمل به. يا أيها المدثر، أهي الأدوات هي، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، الصبر اللي هو الأخير ولربك فاصبر. ولذلك العلم الشرعي بحاجة إلى صبر في التحصيل وفي الأثر المترتب عليه. ولذلك شوف يا شيخ عمر ولربك فاصبر، ده حتى العبادات محتاج حتى لو أمرت بمعروف محتاج الصبر. تعال مثلا على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.
الله.
ده حتى في الابتلاءات محتاج الصبر. ما تقوليش بقى العاطفة واخرج اعمل، لا لا، الصبر، كن حكيما. تعال معايا كده: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما قالش أذى بس، لا، أذى كثيرا، سجن وتعذيب وقتل وكي إلى آخره وتحريق وكل شيء، أذى كثيرا. وبعدين حل: وإن تصبروا، شوف، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
الشاهد:
وإن تصبروا. تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شوف: وبشر الصابرين. يبقى الشاهد عندي: وبشر الصابرين. لا، حتى في تعاملي مع الآخرين الحاقدين علي أهو: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ده فتنة ليا، هذا الجار فتنة، هذا اللي بيحكمني فتنة، هذا اللي بيضربني فتنة، هذا زميلي فتنة، هذا ابني فتنة، إلى آخر هذه الأمور. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وبعدين نضرب بعض، ندبح بعض. أتصبرون وكان ربك بصيرا.
نعم. إذن شيخنا الكريم، هو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على أداء التبليغ.
تمام.
نعم. شيخنا، أمثال من الصغار والمساكين ربما نفتتن،
ربنا فقر
ونفتتن في ديننا وفي أعمالنا، لكن هل يفتتن العلماء؟
نقطة مهمة جدا. نعم. هل يفتتن العلماء؟ نعم، يفتتن العلماء.
يعني الناس يا شيخنا لما بيشوفوا شيخ قد زل في مسألة، لا سيما في هذه النوازل التي نعيشها الآن،
أبي ما مع احترامي نظن أنه فتن وهو لم يفتن.
أحسن.
وما سيفتن؟
أحسن.
لا، لأن المقياس ليس هو الناس على الإطلاق.
نعم.
عوام الناس لا يقدرون ولا يفهمون هذه الأمور.
نعم.
ولذلك أقول: هل يفتن العالم؟ نعم، يفتن العالم. يعني حينما أنظروا في قول الله جل وعلا، يعني هذا الذي آتاه الله الإسم الأعظم وكان إذا دعا به أجيب وإذا أقسم به على الله أبرح، بلعم ابن باعوراء، أو بلعام بالألف ابن باعوراء، ربنا بيقول إيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أو واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وبعدين شوف العالم الولي: فمثله كمثل الكلب.
سلم يا رب.
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بخلاصة المسألة، هذا رجل مع احترامي مذكور هو وأمثاله في كتاب الله جل وعلا، هذا رجل كان وليا، يعني في مرتبة بعد الأنبياء. واحد يقول لي مرتبة الأنبياء، أقول له: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يقول: وأفضل الناس الأولياء، وأفضل الأولياء من الناس الأنبياء، وأفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وأفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وأفضلهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أفضلنا الأولياء اللي بعد النبوة على طول الولاية، خلاص. وزاخذ كان ولي، شوف ولي، يعني وكان معاه الاسم الأعظم بس كمان، يعني مش مجرد ولي مقتصد، ده ولي سابق ومعاه الاسم الأعظم. لأن الأولياء على قسمين: ولي مقتصد ووالي سابق. الولي السابق أعظم من الولي المقتصد، ده أعظم من الاثنين لأنه معاه الاسم الأعظم
إن شاء الله.
ولذلك فتن في نهاية حياته، ولذلك كان أمره عظيما، فيمثله ربه جل وعلا بالكلب لما فتن: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن هذه فتنة ما بشرحهاش لسبب بنكسب وقت الحلقة، لكن خلاص ذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه في المجالس والمواعظ، يعني عشان باختصار جدا، كثيرا من قصص العلماء الذين فتنوا. بل سفيان الثوري يحكي لنا، وهو الإمام المحدث الفقيه العالم العلامة الذي جمع بين العلم والعبادة وكان أعلم أهل زمانه إجماعا، يقول أنه سافر في الحج ذات عام مع شيبان الراعي، كان معه في المحمل. شيبان ينظر إلى سفيان الثوري فيراه يبكي طوال الليل ما كف. قال: أضجرتني؟ ما لك تبكي؟ إن كنت تعصي الله فلا تعصي. قال: لا، والله ما عصيته منذ 40 سنة.
الله.
قال: إذن علام البكاء أنت صوام بالنهار قوام بالليل الواحد غفار، علام البكاء. قال: أخشى من سوء الخاتمة. ولذلك شو يا أستاذ عمر، ممكن قاعدين أو كيت، لكن ما تدريش ساعة ساعه الوفاء ايه؟
صحيح.
واعلموا الله يحول بين المرء وقلبه.
اللهم احسن خاتمتنا يا رب.
حتى لحضرتك ازاي؟ نعم. وذكر ربنا علينا في القران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. بل النبي كما عند الامام النسائي في الكبرى ومرتبه الحديث صحيح،
نعم،
كان يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي. عائشه تقول له رضي الله عنها وارضاها: الا تخشى وانت خايف؟
فما بالنا نحن.
او تخشى؟ قال: ولما لا اخشى يا عائشه وقلوب العالمين بين اصبعين من اصابع الجبار يقلبها كيف يشاء. ولذلك يا فضيله الشيخ عمر، اما جي انظر الى دي بانظر الى امثله كثيره. شيبان الراعي يحتار معاه، قال له: في ايه؟ انت شفت ايه؟ قال له: كان لي شيخ جاور المسجد الحرام لثلاثين سنه، يعني ما ترك فرضا في جماعه في المسجد الحرام، حفظنا كتاب الله وعلمنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
ولما أتته المنية، أي في حال الوفاة، حول وجهه إلى غير القبلة.
سلم يا رب.
مات على غير القبلة.
سلم يا رب.
إذن هل هذا الأمر يتم؟ لو استطردنا فيه، بل الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تذكرة اللي هو الكتاب البسيط اللي في إيد الكل، أتى بنماذج في سوء الخاتمة من بعض العلماء ومن بعض المجاهدين، بل ربما يجمع بين العلم والعبادة ويفتن. يعني هختم بدي في الحتة دي. في أحداث سنة 286 هجرية، ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في ترجمة عبد بن عبد الرحيم، وهذا الرجل جمع بين العلم والعبادة، كان عالما، كان صواما، كان قواما، كان مجاهدا، ما ترك من ثغر إلا ووقف عليه. شوف، من ثغر إلا ووقف عليه. وقف معهم في فتوح الروم. مرت امرأة نصرانية جميلة، يعني نظر إلى وجهها، الوجه أحمر، الشعر أصفر، إلى آخر هذه الأمور. والشيطان يعمل، لذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هو لا، أطال النظر، غلبته شقاوته، فتن بالمرأة، دنا منها، قال: تزوجيني. قالت: لا، أنا على النصرانية وأنت على الإسلام. قال: ما بالك تزوجيني؟ قالت: لا، الشيطان اشتغل معه طوال الليل. جاءت مرة ثاني يوم وهي تتعمد ذلك، قال: تزوجيني. قالت: لا، إلا أن تترك الإسلام. قال: أعوذ بالله. جاءت في اليوم الثالث: تزوجيني. قالت: إلا أن تترك الإسلام. غلبته شقاوته، خلاص أنت تركت الشيطان، اشرب. غلبته شقاوته وظن أنه ما رأى أجمل منها. قال: كفرت بالإسلام، لكن كيف الوصول؟
أعوذ بالله.
قالت: تأتي بالليل اتبعني إلى باب الحصن.
أعوذ بالله.
تبعها، خرجته، ذهب إلى هناك. الحصار طال كما ذكر ابن كثير. أنجب عنده عيل، هو ماشي بالليل والمرأة والطفل في يوم من فوق الحصن، ما أن رآه المسلمون حتى كبروا وبكوا كأنهم فقدوا أبكار أولادهم. ما بالك يا عبد الرحيم؟ ما بالك يا عبد الرحيم؟ أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قيامك؟ أين تلاوتك؟ أين 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 أين؟ فبكى ثم قال: نسيت كل شيء ولم أتذكر إلا قول الله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا. وأيضا قراءة متوترة: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
سلم يا رب.
ومات على الكفر بالله رب العالمين.
سلم يا رب.
خلاصة المسألة، إنما الناس بقى ما تيجي تقدر بقى، ممكن تظن أنا فتنت، أنا ما فتنتش. مثلا يعني إنسان في موقف ما اجتهد، أول حاجة عشان ما تتشابهش مع الروافض، لابد أن تحسن وتصحح اعتقادك بأن هذا رجل ليست له عصمة. العالمون ليست له عصمة، بمعنى أنه ليس بنبي، الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه. صحيح. على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أخطأ يا أخي، اغفر له ذلك. فليس بنبي يوحى إليه.
دعني أكمل معك شيخنا الكريم في هذه النقطة، لكن بعد فاصل قصير نذهب إليه، ثم نعود مع مشاهدينا الكرام لنكمل حوارنا مع شيخنا الجليل فضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، فلا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم. أحباءنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. أعود إليكم مجددا لنجدد الترحيب بشيخنا الجليل فضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، فأهلا ومحمد.
حياك الله وبارك فيك،
نورتنا وشرفتنا.
نور الله وجهك وبارك فيك.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا، ربما يعذر الناس ويعذر المشاهدين جهلي أنا كعمر، لكن ربما لا يغفرون زلة العالم.
أي نعم.
فهم على ذلك في حق أم لا؟
لا لا لا، ليسوا على حق في تلك المسألة. نعم. يعني أود أن أقول لك، يعني مع احترامي، باب التوبة مفتوح للجميع، للعالم ولغير العالم، إلى أن تأتي الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح بإذن الله، ما لم يغرغر الإنسان على الإطلاق. يا أخي هذا الخطاب للجميع، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا وكم من عالم ذل لكنه قام بإذن الله جل وعلا، وكم من عالم تعثر إلا أنه قام بإذن الله. بل أقول لك كلمة، لو ترك عالم لذلة عنده ما أخذ من واحد على ظهر الأرض بعد رسول الله
سبحان الله،
بل الصحابة اللي هم أفضل الخلق في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في المجلد رقم 8 في مجموع الفتاوى، ليست لهم عصمة لا من الكبائر ولا من الصغائر. الضابط ألا يتعمد الإنسان الخطأ، الضابط ألا تقام عليه الحجة ومع احترام يعرض عنها، الضابط أن يجتهد في البحث عن الحق حتى يقف عليه، الضابط أن يثق تماما في أن هناك من هو أعلم منه حتى يسأله في تلك المسألة. لكن لو أفرغ الوسع واجتهد وكلف نفسه وسعها حينئذ نقول لا يكلف الله نفسا.
ربما هنا شيخنا الكريم دعوة نرسلها من خلال فضلتك لعلمائنا الأجلاء في كل مكان، مسألة التسرع في نزال بيانات وتكلم في مثل هذه النوازل ثم يزلون في مثل هذه المسائل فتكون الوقعة وقعة كبيرة جدا.
هي دي نقطة في غاية الأهمية. بمعنى شيخ عمر أن النوازل الآن عجيبة جدا. كما قال الشهر الثاني رحمة الله عليه، واعلم أن آيات الأحكام في القرآن متناهية لا تزيد عن 500، واعلم أن ما يحل أي بالناس من الحوادث غير متناهي ولا يمكن أن يضبط المتناهي غير المتناهي، لذا وجب اللجوء إلى القياس. طبعا خصته الرجال إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أنا أقول بالذات في هذا العصر، يعني مع احترامي محمد الزغبي ما يجي محسن يسأل حينما يفتي ولا يفتي من قبل نفسه لأنه ليس بمفتي، ثانيا لم يملك الأدوات التي يمتلكها المفتي الحقيقي، لذلك هو ناقل. أنا أنقل أقول قال مالك قال الشافعي قال أحمد قال أبو حنيفة قال الثوري قال فلان قال علان قال ابن باز قال غيره إلى آخر هذه الأمور، إذا هو ناقل. فسأل حضرتك بالنقطة ليه؟ عشان أكون أنا مفتي حقيقي لا بد من اجتماع هذه النقاط. أول حاجة أن أكون حافظا لكتاب الله جل وعلا، متقنا لكتاب الله جل وعلا، عالما بعلوم القرآن. بمعنى يعني شوف ما أقول لك، علوم القرآن الناسخ والمنسوخ المتقدم والمتأخر كل ما يخص علوم القرآن. ثانيا أن يكون عالما بالحديث رواية ودراية، وأن يكون ملما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بناسخه ومنسوخه إلى آخر هذه الأمور. ثالثا أن يكون عالما بالأثر. رابعا أن يكون متقنا للغة العربية، بمعنى أن يكون وعاء من عواءات اللغة العربية. قال ابن حزم من كان ضعيفا في اللغة العربية فلا يحق له أن يتكلم بكلمة في الدين. قال الشافعي رحمة الله عليه من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية إلى آخره. أن يكون على علم بتاريخ العرب لأنه يأخذ من ذلك ثم يسقط بإذن الله جل وعلا. خلاصة المسألة أنك لو نظرت الآن لن تجد على الإطلاق. لذلك قام الناس بعمل شيء جيد وهو المجامع الفقهية. يعني من 47 دولة يجمع 47 أكاديمي من الكبار من المتخصصين كلهم الإسلامي بالضبط، هذا يقتل ذاك وهذا يقتل ذاك وهذا يقتل ذاك، تخرج النتيجة صحيحة بإذن الله. أما وأن يتسرع الإنسان أما وأن ينظر إلى نازلة بعينها ويظن أنه الوحيد الذي وفق إلى الخير فيها دون الرجوع إلى إخوانه وإلى العلماء وإلى أخذ آرائهم والاعتبار بما وصلوا إليه فإنه سيزيد لا محالة.
كلمة يرددها دائما شيخنا الكريم الشيخ محمد حسان، لقد انتهى زمن العالم الأوحد. نعم، أثنى محاور هذه الحلقة شيخنا الكريم هو حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
حقيقة،
وابتلينا في هذا الزمان ليس في التشكيك فينا كأفراد لكن حتى في التشكيك في النوايا.
صحيح.
نعم.
بسبب ماذا؟ بسبب بعد الناس عن المنهج الصحيح، بسبب جهل الناس بأمور الشرعية. ولذلك احنا مثلا منظر في قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ده الأصل عندي وعندك وعند الجميع، لكن الأصل أن أحدا لا ينظر إلى ذلك على الإطلاق، بل إن الأحكام تسقط بمجرد خروج الكلام من اللسان أو حتى ربما من شائعة ولم تخرج من الفي الحقيقي. هذه واحدة. النقطة الثانية، لفشو الجهل ولقلة العلم الشرعي عند الناس صار الناس يستقون يعني منهجهم وثقافتهم من غير أصلها. يعني الأصل أن أتقي ذلك من الكتاب ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن علمائي الكبار أي من السلف. لكن الآن بما أن رؤوس فارغة عند الكثيرين وبما أن الصدور خاوية عند الكثيرين فإن الثقافة تستقى من بعض وسائل الإعلام، يعني اللي احنا بنقول عليها يعني مش عايز أقول مش رسمية على الإطلاق ولكن تجارية، وهذه يظهر عليها إعلاميون صحفيون ما أجدوا كتابا ولا أجدوا سنة على الإطلاق،
ولا يقومون في المؤمنين إلا
بل ربما يكون منهم من لا يميل إلى ذلك على الإطلاق
صحيح.
ويميل إلى العلمانية أو الليبرالية. فيأتي بأشياخ ضعاف يوجههم ولا يوجهونه، حينئذ يعطون للناس ماذا؟ يعطون جهلا وبوارا. ولذلك فإن الثقافة التي استقاها الكثيرون في الأقطار والأمطار ليس في مصر بل في المنطقة العربية بأسرها، أخذوها من غير أهلها. وأنت تعلم تماما يعني على اعتبار المفعولية، تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تفيد النفي المستقبل دون التأبيل، لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن المرد إنما يكون للكتاب والسنة، لكن بفهم، ليس بفهم الخوارج. معي؟ يعني تقول القاعدة، تقول لي مش عارف إيه، تقول لي جبهة النصرة، تقول لي كلام ده، شوف هم إخواننا في الدين لكن المنهج غير مستقيم، عشان نكون واضحين. تقول لي بمنهج المغالف التصوف ومنهج الشعر، أبدا على الإطلاق لا، ولكن أهو أنا بقول الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، والنبي هو الذي أمر بذلك من خلال الفهم لما. ولذلك أنا بدي أوصل حاجة للمشاهدين ومشاهدات فضيلة الشيخ عمر في هذا الجانب قوية جدا، إلا أنا بقوله يا جماعة لا نأخذ بقول فلان ولا بقول علان ولا بالمنهج الذي ارتضاه فلان. ربنا حينما وعدنا ووعده حق بأن يمكن لنا أمرنا بأشياء إذا ما أرينا من أنفسنا الحق فيها لله جل وعلا مكن لنا. يعني مثلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، شوف، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولم يقل الذي ارتضوه المنهج، ما قالش اللي ارتضاه جماعة فلان ولا حزب فلان،
ارتضى لهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الصحابة مع احترامي 50 رامي على جبل رماه ارتضوا مع احترامي امرا ما وخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم عن غير قصد او عن غير عمد على الاطلاق، ما كانش لازمة ذات لا مجاملة ولا محاباة حتى وإن كان في وجود رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
النبي نفسه يسقط في الحفرة، تنكسر رباعيته، تشج شفته السفلى من الداخل، تدخل حلقة المغفر، يضرب ابن قمة هكذا الضبط قمة على من كبير
لمخالفتهم أمر النبي،
ويمثل بسبعين من أعظم الصحابة بعد قتلهم، يمثل بهم على رأسهم أسد الله وأسد النبي حمزة لمخالفتهم في أمر ظنوه يسيرا وهو عند الله ليس بيسير. ما بالك بالمنهج المبدد الآن. ولذلك أقول لك يا شيخ عمر، حتى العلماء قالوا عشان تطلب التمكين، التمكين ينقسم إلى قسمين، تمكين عزيز، وفي هذا كلام الشيخ ابن القيم، وتمكين دليل. تمكين عزيز خذ بأسباب التمكين مع استواء المنهج الذي ارتضاه رب العالمين، هتمكن وتندرج تحت قول الله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. تمكين عزيز، تمكين عزيز. أما التمكين الذليل قال فيه العلماء هو أن يأخذ الإنسان بأسباب الوصول فيصل، شوف فيصل، لأنه يصل وصولا ذليلا فيهان، ثم ينتزع منه ولا يمكن، ثم ينتزع منه ولا يمكن. ولذلك على الإنسان حتى وإن تعثر وإن وقع وإن لم يصب ما يقولش أنا في شر، لا لا لا، لا تحسبوه شر لكم، راجع نفسك مرة ثانية زي ما الصحابة رجعوا أنفسهم، وبعدين صلح الأخطاء حتى تلقى رب الأرض والسماء وأنت على الخير.
التمكين شيخنا الكريم كما تعلمنا من فضيلتكم يحتاج إلى صبر، لكننا نستعجل التمكين.
في نقطة غاية في الأهمية.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، أنت تعلم تماما المدة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم المكيين، وبل إني أريد أن أبث في صدور المشاهدين والمشاهدات الآن ما يكون بالنسبة لأخلاق أهل مكة. أنت تعلم أن الأخلاق إنما تتأثر بالبيئة المحيطة، يعني مكة
قوم أهل بادية
بالضبط.
نعم.
شوف بادية
فيها جفاء،
تحفهم الجبال من كل اتجاه، وجبال قاسية حجرية، ولذلك تتأثر الطباع وتتأثر الأخلاق بقسوة ما حولهم في هذه البيئة. ثانيا درجة الحرارة عالية مرتفعة، كذا تكون الأمزجة فيها قسوة، فيها شدة.
نعم.
فضلا عن أن النبي يولد يتيما
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى يفتقد الحنان.
نعم.
الذي يأتي من الأم يفتقد الحنان، الذي يأتي من الأب ثم يؤدب تأديبا من قبل ربه جل وعلا. أنا لا أمين إلا الضعيف الذي يذكر أدبني ربي إلى آخره، ولكن بارك يؤدب معنا من عند ربه جل وعلا، ويربى بإذن الله جل وعلا تربية معينة حتى يتسع صدره، لا أقول لأهل مكة ولا لجبال مكة، بل للكوكب الأرضي بأسره. ولذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم لربك فاصبر، صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة 13 سنة، ورغم ذلك ما خرج بالكثير منها على الإطلاق. لماذا؟ لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه تثبيت، أن الأمر فيه جذور، هذه الجذور ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هي بحاجة إلى صبر، ويتجه إلى المدينة وتقوم نواة دولة. ولذلك بعد موته لا ينتهي الدين ولا يزول الدين، بل يتوسع الدين وينتصر الدين ويعم العالمين، وموعود الله حق.
سبحان الملك. شيخنا الكريم، هل أفهم من كلام فضيلتكم أننا لو تعجلنا التمكين ربما نورد مهلك؟
هذا هذه حقيقة.
نعم.
يعني كما قلت لك أننا إذا أخذنا بأسباب الوصول فإن الأمر غير كاف على الإطلاق، لكن لا بد أولا أن نصحح المنهج وأن يكون مستقيما، يعني سلامة الاعتقاد.
نعم.
صحة الاعتقاد. النقطة الثانية أن يكون في المجتمع وعي وثقافة، وعي إسلامي وثقافة إسلامية. يعني ممكن أجيب إنسان دلوقتي وقول له يا أخي أنا وما أحكمك بالشرع وأنا مع احترامي أفتقر الكثير والكثير، يقول لك إيه أكلني إن شاء الله تكون كافر، هات لي كافر يحكمني بس يأكلني. تقريبا قاسية وعليها إسقاطات شرعية، لكن هو جاهل. خدت بالك معايا إزاي؟ إذا أنا لابد وأن أفكر أن قيادة أمة تختلف عن قيادة الدار، وأن قيادة الأمة تختلف عن قيادة قبيلة، وأن قيادة الأمة تختلف عن قيادة مجموعة بشرية. لا، فضلا عن أننا لا نحتكم إلى سياسة شرعية في هذا الزمان، بل إن السياسة الموجودة في كافة البلدان والأقطار والأمصار هي مكان يخلو من الشرف والقيم والمبادئ والدين والأخلاقيات. ولذلك فإن المسلم حتى ينتصر في مثل هذا المجال لابد وأن يستعين برب البريات، لأنه إذا نظر إلى قوة ذاته وإلى قوة خصمه، إذا نظر إلى علم ذاته وإلى علم مع احترام خصمه، إذا نظر إلى حتى كيد نفسه وإلى كيد خصمه مع احترام سقط. لكن إذا نظر إلى الخصم بالنظر إلى قوة ملك الملوك ورب الأرباب العليم القدير انتهى الخصم من المعادلة. فضلا عن أننا جميعا، مثلا أعطيك مثلا، نحن في مصر مثلا هذه بلدة واحدة، أبناؤها يتجهون إلى قبلة واحدة.
نعم.
يعني عشان تكون النقاط وافية جدا، أبناؤها يتجهون إلى قبلة واحدة، رب واحد، كتاب واحد، قبلة واحدة، نبي خاتم واحد. ولذلك علينا الرأفة بأنفسنا، علينا الرحمة بأنفسنا، أشداء على الكفار يعني على أعداء الدين والوطن.
نعم.
رحماء بينه
الله.
ولذلك من لا يرحم الناس لا يرحم رب الناس، عند البخاري ومسلم. المتن الثاني، من لا يرحم لا يرحم.
نعم.
أيضا عند البخاري ومسلم.
ومن أرضى الناس بسخط الله.
نعم. وإذا نعم. أعود بقى للحديث، يعني شوف الحديث والجمال اللي أنت ذكرته عند البخاري وغيره. شوف يعني إنما الأعمال بالنيات.
صحيح.
وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني فيه قلب، وهذا القلب هو مجمع النية. يعني النية مكانها ومحلها القلب. ولذلك قال الحافظ رحمة الله عليه: واعلم أن النية يعني للعمل واحدة، وأن القلب للإنسان واحد، وأن العمل يعني القيم على النية واحد، ويتجه إلى واحد.
الله.
لذلك فإن الإنسان حينما يقدم عملا لله جل وعلا إما أن يكون لله وحده، وإما أن يكون لله ولغير الله، وإما أن يكون لغير الله مطلقا. فإن كان لله وحده فذلك الذي يتقبله الله، ودون ذلك لا.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. فضيل الشيخ، ربما نحن الآن مبتلون أننا في الأمور الدنيوية لدينا علو همة عالية جدا، لكن في الأمور الأخروية نعاني من دنو الهمة.
تماما.
كيف ترى ذلك؟
مهمة جدا.
نعم.
يعني لا بد للمسلمين أن يوقن تماما بأنه لا بد وأن يعلي همته.
نعم.
لأن علو الهمة بإذن الله جل وعلا يرفع من الإنسان ويسمو به بإذن الله جل وعلا. أما دنو الهمة فإنه يأخذه إلى الحضيض. يعني أعطيك مثالا على هذا وذلك، أو حتى الجزاء لهذه وتلك. يعني مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يار، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يار. ولذلك من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. ولذلك السابق كما يقول أهل العلم في الدنيا إلى الخيرات، سابق في الآخرة إلى الجنات بعلو الهمة.
نعم.
لكن علو الهمة لابد وأن تقوم أيضا على وعي وعلم شرعي مضبوط.
جميل.
بمعنى ممكن إنسان صوام بالنهار قوام بالليل لا يكف عن تلاوة القرآن، يتكسب إلى آخر هذه الأمور. نعم. لكن العقيدة فاسدة، هذا كبر عليه أربعا، مثل الخوارج احتقر الصحابة عبادتهم وأعمالهم بجوار أعمالهم. يعني الخوارج كانوا يصومون النهار، يقومون الليل لله الواحد الغفار، يقرؤون القرآن لا يكفون. ابن عبد الرحمن بن ملج الذي قاتل علي رضي الله عنه وارضاه، هذا ما كان يكف عن الذكر، ما كان يكف عن التلاوة، له علم الصلاة ملي الجبهة بأسرها. هذا رجل حتى لما أخذ بعلي، لما قتل علي رضي الله عنه وارضاه وأخذوه وأركبوه حمارا وجروه، شوف ما كان يكف عن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، ما كان يكف. ولذلك قالوا نقطع يديه، قطعوا يديه فما تأثر ولا ترك الذكر. قالوا نقطع رجليه، قطعوا رجليه فما تأثر ولا ترك الذكر. قالوا نقطع لسانه، قالوا نؤجل لسان، نسقط عينيه، جاءوا بمسمار وضع في النار ثم وضعوا العينين فسقطت عيناه، لم يكف عن الذكر ومن شغل. جاءوا إلى اللسان قالوا نقطع فجزع، قالوا على ما تجزع الآن؟ قال أخشى أن أعيش في الدنيا مواتا لا أذكر الله فيها لحظة. هو مين؟ ده تكفيري، ده مدمر، ده خارجي، ده قاتل خليفة، ده قاتل مبشر بالجنة وهو من كلاب أهل النار. شوف عبادة 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 لكن كلها فين؟ ولذلك يقولون أيضا رب عابد غير العالم، عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار. يا سيدي فلان يدعو يستغيث بالأموات إلى آخر هذه الأمور، وتقام عليه الحجة ولا يكف. خلاصة المسألة أستاذنا الحبيب عمر، أنا عايز أقوله في هذه علو الهمة لابد وأن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية. ولذلك أعطي مثالا بسيطا في علو الهمة، لأن لو تكلمنا في علو الهمة مش هننتهي. بس أجيب مثال قرآني سريع جدا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال هذا رجل كان راعي، هذا رجل كان مريضا، هذا رجل كان فقيرا، هذا رجل كان بسيطا، اجمع بها هذه الصفات. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وهم سجنين الرسل وبيعذبوا في الرسل وبيعذبوا في الناس، مالش يا ولاد الكفار يا ولاد المجرمين يا ولاد الفسقة، لا 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 شوف شوف يا قومي أضافهم إليه. نعم. إضافة التشريف كمان. من باب الحنان. نعم. يأخذهم يا قوم اتبعوا المرسلين، شوف يبين لهم اهو الناس بتحكش عليكم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وبعدين يدعون بالتوحيد بأسلوب جميل قوي،
وهنا الأدب والحكمة في الدعوة.
هو دي هو دي. نعم. ومن يلا أعبر الذي فطرني وإليه ترجعون.
الله.
أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. وبعدين يرغب يرغب إني آمنت بربكم فاسمعون. ولذلك حين وصل لجي انهالوا عليه كما قال ابن عباس. نعم. رفسا بالأرض وضربا بالأيدي حتى خرجت أمعاؤه من دبره، بقى شايف الأمعاء خارجة من الدبر وبيموت خلاص. طبعا الإنسان بيموت والأمعاء خارجة من الدبر، بقى صرخ وقال شوف أمل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. قالوا في هذه اللحظة لما خرجت أمعاء من الدبر أراه الله مقعده من الجنة.
الله.
قال يا ليت قومي يعلمون، شوف ريد لهم الخير وبيموت هم اللي قتلينه. يا ليت قومي يعلمون، شوف منزلين مصارين أمعاءه من الدبر بتاعه وبتمنى لهم الخير. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن عباس نصحهم حيا ونصحهم ميتا،
وهنا الصبر على هذا التبليغ.
نعم. مش يسب ويلعن ويتوعد، لا لا لا. نعم. مش كده على الاطلاق، ده من باب علو الهمة. تعال بقى للنمط الثاني.
نعم.
اهو مشاعر جياشة. عواطف كيف؟ لا لا ملاش مجال. تعال ناخد مثال سريع جدا، يعني فرعون. فرعون ده ضحية اللي المجرمين المنافقين اللي كانوا في مصر، ضحية. أنا بقولك ضحية. فرعون كان وثنيا ولم يقل يوما في البداية أني إله أو. نعم. أني رب، لا، كل ما هنالك أنه هزم بني إسرائيل، جاب بني إسرائيل سبايا عند المصريين فأحجبهم من الأرض المقدسة، خلاهم شغالين عند المصريين. خلاص هلل له وكبر له، خلاص أنا بقيت الزعيم، أنا بقيت الكبير، أنا جبت شعبي كامل شغالين عندنا أهو، وكل يوم يضرب فيهم. شوف حتى بالنظر لصورة القصص، يعني يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المصريين. شغال ليه؟ عشان بيلومنا في حرب مستمرة. ولذلك قعد يضرب قعد يضرب. وبعدين شوف أما يلوم إيه، بل أول مفخرة وأول كبر، يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنا مش إله، بس أنا بقيت أنا له، أنا اللي ملك مصر، أنا الكبير بتاع مصر، أنا اللي بقدر أدير مصر. خلاص. تيجي بقى المرحلة الثانية، قالوا لك إيه ده، موسى بيدعو وبقول إن ربنا فوق والآخر ده كلام ده، وإنت ما تقدرش تصلح إنما إحنا في الأرض. يا هامان بني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا سأطوله. خلاص يبقى انا خدت ايه، خلاص انا وصلت طلعت ولا طلع ولا بناله ولا في أي شيء، بس خلاص كأنه صعد. طب تقول أفاز في الجولة دي، على تم سهلة بقى. بعد كده الله يقولوا له إله واحد يا عم، يقولوا عليه إله موسى وكيف. قال لا لا لا، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. مشت سأقوله خلاص، ممتاز أوي أوي أوي. بس ده بقول له الرحمن على العرش استوى، قالهم أنا ربكم الأعلى، ما عادش بعدين حاجة. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
شيخنا الكريم جواركم لا يمل، بل كله النفع والاستفادة. حويت فنون العلم في قلبك وعقلك فأمتعتنا، فأسأل الله ينفعنا وإياك بما قلت.
أحبك في الأشخاص،
أحبك لأحسن من أجل شيخنا الكريم. ونتمنى يكون لدينا وعد عما قريب أن تكون معنا في برنامج مع الشباب وعلى قناتي قناة الرحمة الفضائية
على رأس إن شاء
الله بإذن الله. شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، هذه حلقة وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجودة عبر صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا عبر موقع قناة الرحمة الفضائية. من هنا إلى ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم.